الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله بخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. فصل.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: وأما تمثيل الممثل فظاهر، ومن قال صفاته كصفات خلقه قد مثل وشبه، وأما تعطيله كيف يكون الممثل معطلا فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل. عطل النص عندما زعم أن سمعه كسمع المخلوق مثلا، عطل النص الذي دل على السمع الذي يليق بالله تعالى، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، لكن بزعمه أنه لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق، فشبه سمع الله بسمع المخلوق مثلا، بذلك يعتبر عقل النفس الذي دل على سمع يليق بالله تعالى وقف على السمع سائر الصفات. الوجه الثاني أنه عقل كل نفس يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، عقل النفس عن المعنى المراد الذي يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على نفي المماثلة عطل هذه النصوص. الوجه الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. إذا زعم إن جميع هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، بذلك يعتبر أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله، الكمال الواجب له، لأن الكمال الواجب لله تعالى مختص به، له الكمال المطلق. إذا شبه صفات الله بصفات خلقه يعتبر عطل رب العالمين عن الكمال الواجب الذي يليق بالله تعالى. نعم.
فصل. اعلم ان بعض اهل التأويل اورد على اهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى ان اهل السنة صرفوها عن ظاهرها، ليلزم اهل السنة بالموافقة على التأويل او المداهنة فيه، فقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما اولناه مع ارتكابكم لمثله فيما اولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين: مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بظن بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن
صرف لها أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها النصوص، يعني
أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف الله عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلة وإما منفصلة، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نفس ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أسماء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، فقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد.
حكم اللفظ المقيد
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، انتهى من مجموع الفتاوى. المثال الثاني:
قال المؤلف رحمه الله وحفظه: فصل. اعلم ان بعض اهل التأويل اورد على اهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ولا يزالون يريدون. فعلى طلاب العلم ان ينتبهوا. ادعى هذا المورد ان اهل السنة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها ليلزم اهل السنة بالموافقة على التأويل في كل شيء طردا للباب، او المداهنة اي التنازل عن بعض مواقفهم ويتحببوا اليهم ويوافقوهم في هذا التأويل. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه؟ يقول المعطل لأهل السنة: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ زعم أن أهل السنة يؤولون أحيانا، وربما يضطرون أحيانا اضطرارا، وربما زعموا أن التأويل يجب أحيانا كما يقول بعض المعاصرين من الكتاب الأشاعرة، ويعتب على أهل السنة ويتهمهم بالتناقض أنهم يلومون المؤولين على تأويلهم، ولكنهم قد يضطروا ويقعون في التأويل أحيانا ولا محيص لهم، هكذا يزعمون. يقول المؤلف وفقنا الله وإياه: ونحن نجيب بعون الله تعالى على هذه الشبهة بجوابين، بجواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها لنصوص الصفات صرف عن ظاهرها، عدم التسليم على أن السلف وقعوا في هذا التأويل وأنهم صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها لا نسلم، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه، ما يتبادر من الكلام من المعنى يتبادر من الوضع، من وضع الكلمة، وهذا الذي يتبادر يختلف بحسب السياق، سياق الكلام الذي سيق من أجله، ويختلف بحسب ما يضاف إليه، ما يضاف إليه الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل، يظهر معناها معنى الكلمات ومعنى الجمل، ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يفهم ذلك من يفهم اللغة العربية في مفرداتها وفي جملها حتى في حروفها. لذلك آفة هؤلاء في الغالب الكثير العجمة، قد تكون فيهم عجمة تحول بينهم وبين ما يتبادر من تركيب الكلام العربي، وقد تكون الآفة التقليد وعدم تحكيم العقل. لو حكم الإنسان عقله مع الفهم، مع فهمه للغة العربية، لا يقع في مثل هذا الذي وقع فيه هذا المتهم. قلت فيما تقدم هذه المعاني إذا أردتم أن تطلعوا عليها مفصلة ارجعوا إلى كتاب داء التعارض في المجلد الأول والثاني والثالث بعد تتبع الفهارس، وكذلك من هذه السنة، وبعد المجلدات من مجموع ابن القاسم. هذه هي المراجع التي اتقى منها المؤلف، ينبغي لكبار طلبة العلم الجامعيين ومن فوق المرحلة الجامعية ألا يقتصروا على مثل هذه الملخصات، بل عليهم أن يرجعوا إلى هذه المراجع، والمراجع موجودة بحمد الله. هذا الجواب الأول، الجواب المجمل، عدم التسليم، أننا لا نسلم. ثانيهما، الجواب المجمل يتلخص في شيئين: الشيء الأول عدم التسليم، الأمر الثاني من الجواب المجمل أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الجواب المجمل في النفس منه شيء، لذلك تنتبهون. فقد نختلف مع المؤلف في هذه النقطة، فإذا ما وصلنا إلى النتيجة لابد من الرجوع إلى المؤلف بالنسبة للأمر الثاني في الجواب المجمل. نعود مرة أخرى فنقول ثانيهما، ثاني الشيئين. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما هذا مسلم عدم التسليم، وثانيهما أننا لو سلمنا جدلا أن تفسيرهم صرف لها، صرف للنصوص عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. هذا التنازل يحتاج منا أمثلة، أين المثال الذي صرف فيه السلف بعد النصوص عن ظاهرها بدليل من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا؟ أين الأمثلة على هذا؟ القاعدة لا بد لها من أمثلة، والمؤلف ذكر هذا الكلام إجمالا ولم يأتي بالمثال، والكلام يحتاج إلى تثبت. وهذه القاعدة إلى إثباتها وتحقيقها بالأمثلة، الأمثلة هي التي توضح. أما لو قلنا، لو سلمنا أن في تفسير السلف شرط للنصوص عن ظاهرها، لكن لم يكن ذلك بهوى، وإنما كان ذلك بدليل من الكتاب والسنة، ذلك الدليل قد يكون متصلا بالنص وقد يكون منفصلا. هذا الكلام لو دعم بالأمثلة لمشى، ولكن أنا لا أملك الأمثلة ولم أطلع على الأمثلة ولم يذكر المؤلف الأمثلة على ذلك. إذن فتوضع هنا استفهامات فيعرض الموضوع على المؤلف، صاحب الدار أدرى بما في الدار. إذا كان فيكم أحد فتح الله عليه يذكر لنا أمثلة لذلك فليتفضل. نعم أبدا، ليس في المعية صرف، سيأتي فهو يفصل في المعية ما لم يفصل غيره، ويثبت المؤلف إن المعية ليس فيها صرف عن ظاهرها. وأنا تتبعت كلام المؤلف من هنا إلى آخر الكلام إلى آخر الكتاب لأعثر على مثال لهذه القاعدة ولم أجد، لذلك لا نضيع الوقت نترك هكذا إلا إذا فتح الله عليكم أو على بعضكم وذكرتمونا بالأمثلة. والعلم والفهم ليس وقفا على أحد، قد يفتح الله على طالب علم صغير ما لا يوجد لدى من يقال له شيخ، كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وهذا مسلم. وإن لم تسعفونا الآن أنتم بالأمثلة التي يفتح الله بها عليكم، فلنؤجل المسألة حتى تعرض على الشيخ على المؤلف. وأنا لا أستحسن حتى مثل هذا التنازل، لأننا اتفقنا أن من قواعد السلف رفض التأويل مطلقا، من القواعد التي سجلناها رفض التأويل مطلقا، أننا لا نسلم للتأويل أبدا. إذا لم نجد لذلك مثالا لماذا نقعد قاعدة؟ إذا قعدنا قاعدة لابد أن ندعم بالأمثلة. وأما المفصل فعلى كل نفس ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، هذا النص نذكر أمثلة وردا عليه. قال المؤلف فلنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي الإمام المعروف عن بعض الحنبلية. الناس تقول الحنابلة النسبة الصحيحة الحنبلية، ويقولون الأحناف النسبة الصحيحة الحنفية، الحنبلية والحنفية. عن بعض الحنبلية في وقت من الأوقات كلمة الحنبلية تطلق على أتباع السلف، وهم الذين يمثلون السلف. ها تابعين لإمامهم. ولذلك قد يطلق على إنسان مثبت للصفات ومتمسك إنه حنبلي وإن لم يكن حنبليا في المذهب. وكلمة الحنبلية ربما يطلقون على الإنسان المتشدد في بعض المناطق، إذا تشددت والتزمت يقول كأنك حنبلي. كما يقول المكريزي: الحنبلية هم الذين بقوا على هذا المنهج بعد فتنة المأمون، لذلك عرفوا بهذا اللقب بأنهم يمثلون السلف. قال أبو حامد أنه قال إن أحمد لم يتأول، يعني بعد الحنبلية لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ادعى أبو حامد أنه علم من بعد الحنبلية إن الإمام أحمد تأول هذه النصوص الثلاثة. نقل هذا الكلام شيخ الإسلام في المجلد الخامس الذي فيه الفتوى الحموية، وقال: هذه الحكاية كذب عن أحمد، وهو كذب على أحمد، وهو خير من يرجع إليه في مثل هذا لمعرفة ما قال الإمام أحمد، ولمعرفة مذهب أحمد، ولمعرفة عقيدة أحمد. كذب الإمام شيخ الإسلام هذه الحكاية. المثال الأول: الحجر الأسد يمين الله في الأرض، والجواب عنه: الحديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن حكم عليه بالبطلان ابن الجوزي وابن العربي. فطبعا طلاب العلم يفرقون بين ابن العربي وبين ابن عربي. ابن العربي المعرف هذا إمام من أهل السنة، مالكي المذهب معروف، وأما ابن عربي ذلك رئيس وحدة الوجود، ابن عربي الطائي الذي عندنا ابن العربي. قال ابن العربي: حديث باطل لا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، إذن الحديث باطل. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى. قال المؤلف: لا حاجة للخوض في معنى هذا الحديث لكونه باطلا، وفي إمكان أن يكتفي بهذا المقدار، ولكنه ذكر كلاما ينسب إلى ابن عباس مع محاولة شيخ الإسلام تفسير ذلك الكلام، وفي ذلك مصلحة، لأنك لو حكمت على الحديث بأنه باطل ولم تطلع على الأثر أو على توجيه الأثر، ربما تفاجأ من الخصم يوما ما فتفرج، وكونك تقف من الآن على هذا الأثر عن ابن عباس وتعرف توجيه شيخ الإسلام فيه خير كثير. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر: إنما هو عن ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، انتبهوا لهذا القيد، ليس يمين الله مطلقا ولكن يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، لم يصافح الله ولم يقبل يمين الله، لكن يشبه أو يشبه بمن صافح الله وقبل يمين الله. أولا، نحن نثبت جميعا لله يد، ونثبت له أن يده يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، إذا لا نستغرب إثبات اليد ولا نستغرب إثبات أنها اليمين، وهذا شيء مسلم. يقول المؤلف أو يقول شيخ الإسلام: ومن تدبر اللفظ المنقول لابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، لم يقل يمين الله فأطلق، ولكن قال يمين الله في الأرض أي يطلق على الحجر الأسود أنه يمين الله في الأرض. وحكم وحكم اللفظ المقيد كهذا يخالف حكم اللفظ المطلق. لو قال يمين الله فأطلق له حكم، وإذا قال يمين الله في الأرض له حكم آخر. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ويقول: وهذا صريح في أن المسافح بالحجر الأسود لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله ولا يقال إنه صافح الله أو قبل يمين الله، شبه بمن صافح الله وقبل يمينه. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. وبعد، إن استطعت أن تتصور وتهضم هذا المعنى فذاك، وإلا فقل إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه، قل إن الحديث باطل والسريح وكفى. المثال الثاني، قرأته.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الثاني ظلوم العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينه ما بينها وبينهما، وقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
نعم. المثال الثاني: إذا حكمنا على الحديث الأول بأنه باطل، وعلى فرد ثبوت عن ابن عباس المعنى ما سمعتم إنما قيل فيه يمين الله في الأرض ولم يطلق يمين الله، فرق بين اللفظ المقيد واللفظ المطلق، هذا بالاختصار. المثال الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يعني الخصم ادعى إن الإمام أحمد أول هذا الحديث كما أول الحديث الأول. الحديث الأول لا يحتاج إلى التأويل لأنه باطل وانتهى. الحديث الثاني صحيح، رواه ستة من الصحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، ونواس بن سمعان. هؤلاء كلهم رووا أحاديث الأصابع، وأهل السنة لا يستشكلون. الذين يثبتون لله تعالى يدا تليق به ووجها يليق به، ويثبتون له قدمين يثبتون له الأصابع، لأن القاعدة عندنا الثبوت الورود، وردت النصوص وصحت يثبت، وبعد الإثبات الأسس التي تقدم عن أخذناها أولا الإثبات، وثانيا عدم المبالغة في الإثبات إلى درجة التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه. الأمر الثالث عدم محاولة إدراك الحقيقة، قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، لا ندرك حقيقة هذه الأصابع ولكن نثبتها إيمانا بالله الذي أمرنا بتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقا لرسول الله، لا إشكال بين أهل السنة في ذلك. العبادلة أبو هريرة الجلدة، نعم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، عبد الله بن مسعود، نعم عبد الله بن مسعود. بالتأكد ترجعوا إلى الصفات الإلهية في المكتبة الموجودة عندكم، مكتبة الحرم أو غيرها، وعند طلاب الدراسات العليا. قال المؤلف: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، ظاهر الحديث الذي يتبادر إثبات الأصابع، وليس من ظاهر الحديث التكييف، مجرد إثبات الأصابع، ولا يلزم من إثبات الأصابع لوازم أصابع المخلوق، لأن القاعدة عندنا لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، لأن لوازم ذوات المخلوق لم تلزم ذات الخالق، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة من الصفات التي انفردت بها السنة، اليد ثبتت بالكتاب والسنة، ولكن الأصابع من الصفات التي انفردت بها السنة، ولذلك ينفرد أهل السنة بإثباتها، لأن أهل السنة لا يفرقون بين الكتاب والسنة كما تقدم في القواعد التي أخذناها من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، عدم التفريق بين الكتاب والسنة. ثم في السنة لا يشترطون إلا الثبوت، لا يشترطون التواتر، بل يشترطون الثبوت. هذه السنة ثبتت، فإذن وجب إثبات ما أثبتت هذه السنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفراد السنة بإثبات بعض الصفات لا غرابة عندنا في ذلك، بل صفات كثيرة لم يأتي ذكرها في الكتاب فوردت بالسنة، وأجمع السلف من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين على إثباتها، ولم يفرقوا بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالكتاب والسنة معا، وبين ما ثبت بالسنة وحدها لم يفرقوا، ونحن لا نفرق لأننا سلفيون وهم سلفنا ونحن سلفيون، أي متبعون له، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. نعم القدم ثابت، والفرح ثابت بالسنة، والضحك ثابت، والعجب ثابت، صفات كثيرة ثبتت بالسنة، لا فرق عندنا بينها وبين ما ثبت بالكتاب بالكتاب والسنة معا أو بالكتاب وحده. فبعد فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا في بعض ملاحظات. كان الجراء بين عبد العزيز المكي الذي يدافع عن منهج السلف وبين بشر المريسي، وكان إن صح التعبير مدير الجلسة المأمون، لأن المأمون خليفة وداعية، داعية إلى التعطيل، إلى منهج الاعتزال. وهنا عبارة تقول: ثم أقبل المأمون علي، يعني عبد العزيز، يقول وقال: يا عبد العزيز، إن الله عالم؟ قلت: نعم. نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله علما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن الله سميع بصير؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله سمعا وبصرا؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. هذه هي النقطة. كون عبد العزيز بالنسبة للسمع والبصر يقول لا، هذا خطأ تدركونه أنتم أنفسكم، لأننا فيما درسنا في قواعد الأسماء أن اسم الله تعالى يدل كم دلالة. اسم الله السميع يدل على الذات وعلى السمع، واسم الله البصير يدل على الذات وعلى البصر، واسم الله العليم، وهكذا. عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي يمثله عبد العزيز في هذا الحوار، لا يفرقون بين صفات الله تعالى، هذه كلها من الصفات الذاتية، بل هم لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبين الصفات الخبرية المحضة، وبين الصفات السمعية العقلية، لا يفرقون، بل الباب عندهم واحد، يسوقون الصفات سوقا واحدا. هذا الكلام إما تصحيف وخطأ غير محمد أو دس، وعلى كل لا يصح من عبد العزيز هذا الكلام. ممكن كما قال بعض الحضور الرجوع إلى النسخ القديمة غير هذه الطبعة، بل إلى المخطوطات إذا أردتم أن تحققوا المسألة، لكن ذلك كله من باب ليطمئن قلبي. أما من حيث كون هذا خطأ، هذا 100% خطأ، ليس كلام عبد العزيز، إما إنه قيل على لسانه أو صحف الكلام أو دست العبارة، ليس من طريقة السلف الصالح التي كان يدافع عنها عبد العزيز التفريق بين العلم وبين السمع والبصر، وهذا الكلام غير صحيح. كنا تكلمنا في موضوع صفة الرحمة بالنسبة للأشاعرة، قلنا الأشاعرة ينفون الرحمة، أو على الأصح حتى لا نكون مبالغين، يؤولون صفة الرحمة، لكن ذلك التأويل يؤول إلى النفي، إلى نفي صفة الرحمة وإثبات لازمها، اللازم الإنعام أو إرادة الإنعام، هذه طريقتهم. أما الرحمة فلا يثبتونها على ظاهرها، بل يؤولونها إما بالفعل وهو الإنعام أو بإرادة الإنعام. بهذه المناسبة سأل سائل: هل يثبتون بأن الله رحمن رحيم، اسم الله الرحمن الرحيم يثبتون؟ نعم يثبتون، يثبتون ويتناقضون، والتناقض صفة لازمة لكل من أعرض عن الكتاب والسنة ولا محيط لهم أبدا. كل من لم يتقيد بالكتاب والسنة لابد أن يقع في التناقض. الأشاعرة مع هذا التأويل الذي يؤدي إلى نفي صفة الرحمة يثبتون بأن الله رحمن رحيم، فيقولون أنه لم ننفي الرحمة وإنما أولنا تأويلا، ولكن التأويل كما درستم كما علمنا جميعا يؤدي إلى نفي هذه الصفة مع إثبات لازمها أو أثرها، وهذا خطأ. وعلى كل لا نتهمهم لأن هذا منصوص عليه في كتبهم، إثبات اسم الرحمن الرحيم مع نفي أو تأويل صفة الرحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فلثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله بخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. فصل.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: وأما تمثيل الممثل فظاهر، ومن قال صفاته كصفات خلقه قد مثل وشبه، وأما تعطيله كيف يكون الممثل معطلا فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل. عطل النص عندما زعم أن سمعه كسمع المخلوق مثلا، عطل النص الذي دل على السمع الذي يليق بالله تعالى، مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، لكن بزعمه أنه لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق فشبه سمع الله بسمع المخلوق مثلا، بذلك يعتبر عطل النص الذي دل على سمع يليق بالله تعالى وقف على السمع سائر الصفات. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، عطل النص عن المعنى المراد الذي يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على نفي المماثلة عطل هذه النصوص. الوجه الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، إذا زعم إن جميع هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين بذلك يعتبر أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله، الكمال الواجب له، لأن الكمال الواجب لله تعالى مختص به، له الكمال المطلق. إذا شبه صفات الله بصفات خلقه يعتبر عطل رب العالمين عن الكمال الواجب الذي يليق بالله تعالى. نعم.
فصل. تعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، فقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بظن بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن
صرف لها أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها النصوص، يعني
أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلة وإما منفصلة، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتيسر بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نفس ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أسماء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
نفس الرحمن من قبل اليمن.
نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، انتهى من مجموع الفتاوى. المثال الثاني:
قال المؤلف رحمه الله وحفظه: فصل. اعلم ان بعض اهل التأويل اورد على اهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ولا يزالون يريدون، فعلى طلاب العلم ان ينتبهوا. ادعى هذا المورد ان اهل السنة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها ليلزم اهل السنة بالموافقة على التأويل في كل شيء طردا للباب، او المداهنة اي التنازل عن بعض مواقفهم ويتحببوا اليهم ويوافقوهم في هذا التأويل. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه؟ يقول المعطل لأهل السنة: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ زعم أن أهل السنة يؤولون أحيانا وربما يضطرون احيانا اضطرارا، وربما زعموا ان التأويل يجب احيانا كما يقول بعض المعاصرين من الكتاب الاشاعرة، ويعتب على اهل السنة ويتهمهم بالتناقض انهم يلومون المؤولين على تأويلهم، ولكنهم قد يضطروا ويقعون في التأويل احيانا ولا محيص لهم، هكذا يزعمون. يقول المؤلف وفقنا الله اياه: ونحن نجيب بعون الله تعالى على هذه الشبهة بجوابين، بجواب مجمل وجواب مفصل. اما الجواب المجمل فيتلخص في شيئين، احدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها لنصوص الصفات صرف عن ظاهرها، عدم التسليم على أن السلف وقعوا في هذا التأويل وأنهم صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها لا نسلم، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه، ما يتبادر من الكلام من المعنى، يتبادر من الوضع، من وضع الكلمة، وهذا الذي يتبادر يختلف بحسب السياق، سياق الكلام الذي فيك من أجله، ويختلف بحسب ما يضاف إليه، ما يضاف إليه الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل، يظهر معناها معنى الكلمات ومعنى الجمل، ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يفهم ذلك من يفهم اللغة العربية في مفرداتها وفي جملها حتى في حروفها. لذلك آفة هؤلاء في الغالب الكثير العجمة، قد تكون فيهم عجمة تحول بينهم وبين ما يتبادر من تركيب الكلام العربي، وقد تكون الآفة التقليد وعدم تحكيم العقل. لو حكم الإنسان عقله مع الفهم، مع فهمه للغة العربية، لا يقع في مثل هذا الذي وقع فيه هذا المتهم. قلت فيما تقدم هذه المعاني إذا أردتم أن تطلعوا عليها مفصلة ارجعوا إلى كتاب داء التعارض في المجلد الأول والثاني والثالث بعد تتبع الفهارس، وكذلك من هذه السنة، وبعد المجلدات من مجموع ابن القاسم. هذه هي المراجع التي اتقى منها المؤلف، ينبغي لكبار طلبة العلم الجامعيين ومن فوق المرحلة الجامعية ألا يقتصروا على مثل هذه الملخصات، بل عليهم أن يرجعوا إلى هذه المراجع، والمراجع موجودة بحمد الله. هذا الجواب الأول، الجواب المجمل، عدم التسليم، أننا لا نسلم. ثانيهما، الجواب المجمل يتلخص في شيئين: الشيء الأول عدم التسليم، الأمر الثاني من الجواب المجمل أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الجواب المجمل في النفس منه شيء، لذلك تنتبهون، فقد نختلف مع المؤلف في هذه النقطة. فإذا ما وصلنا إلى النتيجة لا بد من الرجوع الى المؤلف. بالنسبة لي الامر الثاني في الجواب المجمل نعود مرة اخرى فنقول ثانيهما ثاني الشيئين. اما المجمل فيتلخص في شيئين، احدهما هذا مسلم عدم التسليم، وثانيهما اننا لو سلمنا جدلا ان تفسيرهم صرف لها، صرف للنصوص عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا. هذا التنازل يحتاج منا أمثلة. أين المثال الذي صرف فيه السلف بعد النصوص عن ظاهرها بدليل من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا؟ أين الأمثلة على هذا؟ القاعدة لا بد لها من أمثلة، والمؤلف ذكر هذا الكلام إجمالا ولم يأتي بالمثال، والكلام يحتاج إلى تثبت. وهذه القاعدة إلى إثباتها وتحقيقها بالأمثلة، الأمثلة هي التي توضح. أما لو قلنا لو سلمنا أن في تفسير السلف صرف للنصوص عن ظاهرها، لكن لم يكن ذلك بهوى، وإنما كان ذلك بدليل من الكتاب والسنة، ذلك الدليل قد يكون متصلا بالنص وقد يكون منفصلا. هذا الكلام لو دعم بالأمثلة لمشى، ولكن أنا لا أملك الأمثلة ولم أطلع على الأمثلة ولم يذكر المؤلف الأمثلة على ذلك. إذن فتوضع هنا استفهامات فيعرض الموضوع على المؤلف. صاحب الدار أدرى بما في الدار. إذا كان فيكم أحد فتح الله عليه يذكر لنا أمثلة لذلك فليتفضل. نعم أبدا ليس في المعية صرف، سيأتي فهو يفصل في المعية ما لم يفصل غيره، ويثبت المؤلف إن المعية ليس فيها صرف عن ظاهرها. وأنا تتبعت كلام المؤلف من هنا إلى آخر الكلام إلى آخر الكتاب لأعثر على مثال لهذه القاعدة ولم أجد، لذلك لا نضيع الوقت، نترك هكذا إلا إذا فتح الله عليكم أو على بعضكم وذكرتمونا بالأمثلة. والعلم والفهم ليس وقفا على أحد، قد يفتح الله على طالب علم صغير ما لا يوجد لدى من يقال له شيخ، كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وهذا مسلم. وإن لم تسعفونا الآن أنتم بالأمثلة التي يفتح الله بها عليكم، فلنؤجل المسألة حتى تعرض على الشيخ على المؤلف. وأنا لا أستحسن حتى مثل هذا التنازل، لأننا اتفقنا أن من قواعد السلف رفض التأويل مطلقا، من القواعد التي سجلناها رفض التأويل مطلقا، أننا لا نسلم للتأويل أبدا. إذا لم نجد لذلك مثالا لماذا نقعد قاعدة؟ إذا قعدنا قاعدة لابد أن ندعم بالأمثلة. وأما المفصل فعلى كل نفس ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، هذا النص نذكر أمثلة وردا عليهم. قال المؤلف: فلنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما هكاه أبو حامد الغزالي الإمام المعروف عن بعض الحنبلية. الناس تقول الحنابلة النسبة الصحيحة الحنبلية، ويقولون الأحناف النسبة الصحيحة الحنفية. الحنبلية والحنفية. عن بعض الحنفية، عن بعض الحنبلية: في وقت من الأوقات كلمة الحنبلية تطلق على أتباع السلف، وهم الذين يمثلون السلف تابعين لإمامهم. ولذلك قد يطلق على إنسان مثبت للصفات ومتمسك إنه حنبلي وإن لم يكن حنبليا في المذهب. وكلمة الحنبلية ربما يطلقون على الإنسان المتشدد في بعض المناطق، إذا تشددت والتزمت يقول كأنك حنبلي. كما يقول المكنيزي: الحنبلية هم الذين بقوا على هذا المنهج بعد فتنة المأمون، لذلك عرفوا بهذا اللقب بأنهم يمثلون السلف. قال أبو حامد أنه قال: إن أحمد لم يتأول، يعني بعد الحنبلية لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ادعى أبو حامد أنه علم من بعد الحنبلية إن الإمام أحمد تأول هذه النصوص الثلاثة. نقل هذا الكلام شيخ الإسلام في المجلد الخامس الذي فيه الفتوى الحموية، وقال: هذه الحكاية كذب عن أحمد، وهو كذب على أحمد، وهو خير من يرجع إليه في مثل هذا لمعرفة ما قال الإمام أحمد، ولمعرفة مذهب أحمد، ولمعرفة عقيدة أحمد. كذب الإمام شيخ الإسلام هذه الحكاية. المثال الأول: الحجر الأسد يمين الله في الأرض، والجواب عنه: الحديث باطل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن حكم عليه بالبطلان ابن الجوزي وابن العربي، فطبعا طلاب العلم يفرقون بين ابن العربي وبين ابن عربي. ابن العربي المعرف هذا إمام من أهل السنة مالكي المذهب معروف، وأما ابن عربي ذلك رئيس وحدة الوجود، ابن عربي الطائي الذي عندنا ابن العربي. قال ابن العربي: حديث باطل لا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، إذن الحديث باطل. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى. قال المؤلف: لا حاجة للخوض في معنى هذا الحديث لكونه باطلا، وفي إمكان أن يكتفي بهذا المقدار. ولكنه ذكر كلاما ينسب إلى ابن عباس، مع محاولة شيخ الإسلام تفسير ذلك الكلام، وفي ذلك مصلحة، لأنك لو حكمت على الحديث بأنه باطل ولم تطلع على الأثر أو على توجيه الأثر، ربما تفاجأ من الخصم يوما ما فتفرج. وكونك تقف من الآن على هذا الأثر عن ابن عباس وتعرف توجيه شيخ الإسلام فيه خير كثير. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر: إنما هو عن ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض. انتبهوا لهذا القيد، ليس يمين الله مطلقا ولكن يمين الله في الأرض. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، لم يصافح الله ولم يقبل يمين الله، لكن يشبه بمن صافح الله وقبل يمين الله. أولا، نحن نثبت جميعا لله يد، ونثبت له أن يده يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. إذا لا نستغرب إثبات اليد ولا نستغرب إثبات أنها اليمين، وهذا شيء مسلم. يقول المؤلف أو يقول شيخ الإسلام: ومن تدبر اللفظ المنقول عن ابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، لم يقل يمين الله فأطلق، ولكن قال يمين الله في الأرض، أي يطلق على الحجر الأسود أنه يمين الله في الأرض. وحكم، وحكم اللفظ المقيد كهذا يخالف حكم اللفظ المطلق. لو قال يمين الله فأطلق له حكم، وإذا قال يمين الله في الأرض له حكم آخر. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ويقول: وهذا صريح في أن المصافح للحجر الأسود لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله ولا يقال إنه صافح الله أو قبل يمين الله، شبه بمن صافح الله وقبل يمينه. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. وبعد، إن استطعت أن تتصور وتهضم هذا المعنى فذاك، وإلا فقل إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه. قل إن الحديث باطل والسليم وكفى. المثال الثاني، قرأته.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الثاني، منام العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقي حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر، ويقال بدر بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
نعم. المثال الثاني، إذا حكمنا على الحديث الأول بأنه باطل وعلى فرد ثبوت عن ابن عباس المعنى ما سمعتم، إنما قيل فيه يمين الله في الأرض ولم يطلق يمين الله، فرق بين اللفظ المقيد واللفظ المطلق، هذا بالاختصار. المثال الثاني، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يعني الخصم ادعى إن الإمام أحمد أول هذا الحديث كما أول الحديث الأول. الحديث الأول لا يحتاج إلى التأويل لأنه باطل وانتهى. الحديث الثاني صحيح، رواه ستة من الصحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، ونواس بن سمعان. هؤلاء كلهم رووا أحاديث الأصابع، وأهل السنة لا يستشكلون. الذين يثبتون لله تعالى يدا تليق به ووجها يليق به، ويثبتون له قدمين، يثبتون له الأصابع، لأن القاعدة عندنا الثبوت الورود، وردت النصوص وصحت، يثبت وبعد الإثبات الأسس التي تقدم عن أخذناها: أولا الإثبات، وثانيا عدم المبالغة في الإثبات إلى درجة التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه. الأمر الثالث عدم محاولة إدراك الحقيقة، قطع الطمع عن إدراك الحقيقة. لا ندرك حقيقة هذه الأصابع، ولكن نثبتها إيمانا بالله الذي أمرنا بتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقا لرسول الله. لا إشكال بين أهل السنة في ذلك. العباد له، العباد لكم أبو هريرة في الجنة، نعم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وابو هريرة، عبد الله بن مسعود، نعم عبد الله بن مسعود. بالتأكد ترجعوا الى الصفات الإلهية في المكتبة الموجودة عندكم، في مكتبة الحرم او غيرها، وعند طلاب الدراسات العليا. قال المؤلف: وقد اخذ السلف اهل السنة بظاهر الحديث. ظاهر الحديث الذي يتبادر اثبات الاصابع، وليس من ظاهر الحديث التكييف، مجرد إثبات الأصابع، ولا يلزم من إثبات الأصابع لوازم أصابع المخلوق، لأن القاعدة عندنا لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، لأن لوازم ذوات المخلوق لم تلزم ذات الخالق. الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة من الصفات التي انفردت بها السنة. اليد ثبتت بالكتاب والسنة، ولكن الأصابع من الصفات التي انفردت بها السنة، ولذلك ينفرد أهل السنة بإثباتها، لأن أهل السنة لا يفرقون بين الكتاب والسنة كما تقدم في القواعد التي أخذناها. من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب عدم التفريق بين الكتاب والسنة. ثم في السنة لا يشترطون إلا الثبوت، لا يشترطون التواتر، بل يشترطون الثبوت. هذه السنة ثبتت، فإذا وجب إثبات ما أثبتت هذه السنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانفراد السنة بإثبات بعض الصفات لا غرابة عندنا في ذلك، بل صفات كثيرة لم يأتي ذكرها في الكتاب فوردت بالسنة، وأجمع السلف من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين على إثباتها، ولم يفرقوا بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالكتاب والسنة معا وبين ما ثبت بالسنة وحدها، لم يفرقوا، ونحن لا نفرق لأننا سلفيون وهم سلفنا ونحن سلفيون، أي متبعون له. وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. نعم نعم، القدم ثابت والفرح ثابت بالسنة، والضحك ثابت والعجب ثابت، صفات كثيرة ثبتت بالسنة، لا فرق عندنا بينها وبين ما ثبت بالكتاب، بالكتاب والسنة معا أو بالكتاب وحده. فبعد فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا في بعض ملاحظات، كان الفراء بين عبد العزيز المكي الذي يدافع عن منهج السلف وبين بشر المريسي، وكان إن صح التعبير مدير الجلسة المأمون، لأن المأمون خليفة وداعية، داعية إلى التعطيل إلى منهج الاعتزال. وهنا عبارة تقول: ثم أقبل المأمون علي، يعني عبد العزيز يقول، وقال: يا عبد العزيز، إن الله عالم؟ قلت: نعم. نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله علما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن الله سميع بصير؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله سمعا وبصرا؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. هذه النقطة، كون عبد العزيز بالنسبة للسمع والبصر يقول لا، هذا خطأ تدركونه أنتم أنفسكم، لأننا فيما درسنا في قواعد الأسماء أن اسم الله تعالى يدل كم دلالة، اسم الله السميع يدل على الذات وعلى السمع، واسم الله البصير يدل على الذات وعلى البصر، واسم الله العليم، وهكذا. عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي يمثله عبد العزيز في هذا الحوار، لا يفرقون بين صفات الله تعالى، هذه كلها من الصفات الذاتية، بل هم لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبين الصفات الخبرية المحضة، وبين الصفات السمعية العقلية، لا يفرقون، بل الباب عندهم واحد، يسوقون الصفات سوقا واحدا. هذا الكلام إما تصحيف وخطأ غير معمد أو دس، وعلى كل لا يصح من عبد العزيز هذا الكلام. ممكن كما قال بعض الحضور الرجوع إلى النسخ القديمة غير هذه الطبعة، بل إلى المخطوطات إذا أردتم أن تحققوا المسألة، لكن ذلك كله من باب ليطمئن قلبي. أما من حيث كون هذا خطأ، هذا 100% خطأ، ليس كلام عبد العزيز، إما إنه قيل على لسانه أو صحف الكلام أو دست العبارة، ليس من طريقة السلف الصالح التي كان يدافع عنها عبد العزيز التفريق بين العلم وبين السمع والبصر، وهذا الكلام غير صحيح. كنا تكلمنا في موضوع صفة الرحمة بالنسبة للأشاعرة، قلنا الأشاعرة ينفون الرحمة، أو على الأصح حتى لا نكون مبالغين، يؤولون يؤولون صفة الرحمة، لكن ذلك التأويل يؤول إلى النفي، إلى نفي صفة الرحمة وإثبات لازمها، اللازم الإنعام أو إرادة الإنعام، هذه طريقتهم. أما الرحمة فلا يثبتونها على ظاهرها، بل يؤولونها إما بالفعل وهو الإنعام أو بإرادة الإنعام. بهذه المناسبة سأل سائل: هل يثبتون بأن الله رحمن رحيم، اسم الله الرحمن الرحيم يثبتون؟ نعم يثبتون، يثبتون ويتناقضون، والتناقض صفة لازمة لكل من أعرض عن الكتاب والسنة، ولا محيص لهم أبدا. كل من لم يتقيد بالكتاب والسنة لابد أن يقع في التناقض. الأشاعرة مع هذا التأويل الذي يؤدي إلى نفي صفة الرحمة يثبتون بأن الله رحمن رحيم، فيقولون أنه لم ننفي الرحمة وإنما أولنا تأويلا، ولكن التأويل كما درستم كما علمنا جميعا يؤدي إلى نفي هذه الصفة مع إثبات لازمها أو أثرها، وهذا خطأ. وعلى كل لا نتهمهم، لأن هذا منصوص عليه في كتبهم، إثبات اسم الرحمن الرحيم مع نفي أو تأويل صفة الرحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.